هذه ستة أوصاف. وفي الندى، الندى يعني الفضل والعطاء، وفيه أي كاملة، مبدي الهدى، مظهر الهدى وهو العلم. وقد اشتهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بساعة علمه وذكائه. مردي العدى، مردي أي مهلك، كما قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي إذا هلك. والعدى جمع عدو. هذه ثلاث أوصاف بالإضافة إلى ما سبق تكون تسعة أوصاف. طيب، مجلي الصدى، مجلي أي مذهل. والصدى في الأصل هو الوسخ الذي يكون على الحديد لطول مكثه أو لكونه حول الماء، فهذا يجلوه ويزيله. يا ويل من فيه اعتدى، يا ويل، هذه ياء الندبة. ويل أي هلاك. من فيه اعتدى أي من اعتدى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويريد بذلك الوعيد على من اعتدى في حق علي بن أبي طالب بإفراط أو تفريط، كلهم يا ويلهم. فالذين اعتدوا في حقه بالإفراط هم الرافضة، والذين اعتدوا في حقه بالتفريط هم الناصبة النواصب، لأنه هلك في علي بن أبي طالب طائفتان: طائفة غلت وطائفة فرطت. الطائفة التي غلت غلوا فيه حتى جعلوه إلها، حتى أنهم صرحوا بذلك. قال عبد الله بن سبأ وشيعته لعلي بن أبي طالب صراحة ومقابلة، قال له: أنت الله حقا. وهو خبيث يهودي دخل في دين الإسلام ظاهرا ليفسده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما ظهر بولس في دين النصارى وتنصر ظاهرا من أجل أن يفسد دين النصارى، هذا الخبيث عبد الله بن سبأ يهودي ماكر دخل في دين الإسلام على أنه مسلم، لكن أتى إلى علي بن أبي طالب وقال له: أنت الله، أين الإسلام؟ فأمر رضي الله عنه بشدة ما جرى، أمر بالأخدود فحفرت، ثم أمر بالحطب فجمع في هذه الأخدود، ثم أمر بعبد الله بن سبأ وشيعته أن يلقوا في هذه النار بعد أن أضرم فيها النار فأحرقوا. ويقال إن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر وبث دعوته فيها، ثم إلى العراق، ثم إلى فارس، انتشرت الدعوة. هؤلاء اعتدوا في علي بن أبي طالب بماذا؟ بالإفراط وزيادة الحد. قسم آخر قابلوه، لأن العادة أنه إذا وجد غلو في جانب وجد فيه تطرف آخر من أجل ضد هذا الغلو، فيه أناس بالعكس صاروا نواصب، نصبوا الأعداء لآل البيت، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعلوا يسبونهم ويلعنونهم والعياذ بالله. هؤلاء أيضا اعتدوا في حق آل البيت. فيا ويل الطرفين، هؤلاء وهؤلاء، وأيهما أشد ضررا على الإسلام، المفرط أو المفرط؟ المفرط أشد ضررا على الإسلام، لأن المفرط تعدى طوره كثيرا حتى جعل علي بن أبي طالب إلها، وجعل من أئمة أهل البيت من يعلم الغيب ويدبر الكون، حتى سمعنا من أشرفتهم من يقول: إن جميع الكون تحت ظفر فلان، يدبره حيث شاء تحت الظفر، جعله وسخا من أوساخ الأضرار، نسأل الله العافية، كل الكون. هذا أشد، وهذا في الحقيقة يصوغونه بصيغة عاطفية حتى في أداء شعائرهم التي يترنمون بها من الدعاء على البيت والدعوة لهم تجدهم يترنمون بصوت حزين يشد العاطفة. أما الذين ينصبون أعداءه لأهل البيت فمن يطيعهم؟ من يطيع من يصب على ابن أبي طالب؟ كل الناس ينفرون مما ذهبوا إليه، لكن هؤلاء من حيث أنهم يخاطبون العاطفة صار ضررهم على الناس أكثر بكثير. ولهذا لو قارنت بين الروافض والنواصب من حيث العدد لوجدت أن النواصب لا ينسبون إلى الروافض. فإن قال قائل لماذا أطنب المؤلف رحمه الله في وصف علي بن أبي طالب دون الثلاثة الأولين وهم أفضل منه؟ فالجواب أنه أطنب في ذلك لسببين. السبب الأول الرد على النواصب، ما هو موقف النواصب؟ السب يعني ما بطالب، فأراد أن يمدحه أو أن يصرفه ويثن عليه بما هو أهله رد على هؤلاء النواصب. ثانيا الرد على الروافض، الرد على الروافض كأنه قال علي بن أبي طالب مع هذه الأوصاف الكريمة والآداب العالية والشجاعة التامة لا يستحق أن يترقى إلى المكان الذي رقاه إليه هؤلاء الرافضة. فصار في إطنابه في مدحه صار فيه فائدتان، الفائدة الأولى الرد على، والثانية الرد على الروافض، يعني أننا أيها الروافض نقر بفضله وأن فيه من الفضل كذا وكذا وكذا، لكننا لا ننزله فوق منزلته كما فعلتم أنتم. فهذا هو السبب في أنه رحمه الله أطنب في ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال فحبه كحبهم حتما وجب، حبه أي حب علي بن أبي طالب كحبهم أي حب الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان حتما وجب، أي وجب حتما أي وجوبا حتما مؤكدا. ونشهد الله عز وجل على محبته، ونشهد الله على محبة إمامنا وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمحبة أولا وآخرا كلها لمن؟ للرسول، ونحن لم نحب هؤلاء إلا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لكانوا من رجالات قريش وليس لهم فضل، لكن لمحبة الرسول لهم كنا نحبهم. ثم إن محبتنا للرسول أيضا تابعة لمحبة الله، لأن المحبة الأولى والأخيرة والنهاية والبداية كلها لله عز وجل، خلافا لمن كانوا الآن يحبون الرسول أكثر من محبة الله. إذا ذكر الرسول عندهم بكوا وتهاملت الدموع، وإذا ذكر الله فالوجه هو الوجه لا يتغير ولا بكى، نسأل الله العافية والسلام. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له هذا الشرف إلا لأنه رسول الله ولأن الله يحبه، وإلا لكان بشرا عاديا لا يحب ولا يكره إلا بما فيه من الخير والشر. لكننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لمحبتنا لله الذي أرسله، ونحب الخلفاء الراشدين لمحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام ولمحبتنا للرسول وهم خلفاؤه. حب علي بن أبي طالب كحب الثلاثة السابقين واجب حتما، يجب علينا أن نحبه. طيب فإذا قال قائل المحبة وصف فطري نفسي لا يملكه الإنسان، ولهذا يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني المحبة. المحبة هل يمكن للإنسان أن يجعل في قلبه محبة شخص يبغضه؟ نعم لا، لكن يمكن أن تنال المحبة بالكسب، بأن تذكر صفات الكمال في هذا الرجل. فإذا ذكرت أوصاف الكمال واعتقدت ثبوتها فيه فإن النفوس تميل بلا شك إلى الكمال فتحبه. ولهذا جاء في الحديث أحب الله لما يرضوكم به من النعم، يعني على الأقل أذكر نعم الله عليك فأحبه لذلك. لأنك لو أن أحدا من عليك بمنة هل تحبه؟ تهادوا تحابوا، وهذا شيء مجرد. فمعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقع في نفسه محبة إلا لسبب، لسبب من ظاهر يحمله على المحبة. فإذا كان الأمر كذلك فاذكر ما للنبي عليه الصلاة والسلام وما للخلفاء الراشدين وما لغيرهم من عباد الله، اذكر ما لهم من الصفات الحميدة والخصال الطيبة، وحينئذ لا بد أن لا بد أن تحبه. ولهذا أحيانا يجمع الإنسان في قلبه بين محبة شخص وكراهته، سبحان الله، بين محبة وكراهته، المحبة والكراهة ضدان لا يجتمعان، فيقال بل يجتمعان، يكون في الإنسان خير ويكون في شر. الإنسان يحب لخيره ويكره لشره. ثم إذا كان منصفا عمل بأقوى الجانبين، إن غلب خيره على شره غلبت محبته على كراهته، واغتفر شره بجانب الخير. ولهذا قال ابن رجب قولا حكيما صحيحا، قال: ويأبى الله العصمة، يقول في أول قواعد الفقه، يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فنحن إذا نظرنا ما للصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفضائل والسبق أحببناه، فيجب علينا أن نحب الخلفاء الأربعة كلهم، كما يجب علينا أن نحب بقية الصحابة، لكن لكل درجات مما عمل. ثم قال المؤلف: ومن تعدى أو قلى فقد كذب. تعدى مثل الرافض، أو قلى يعني أبغض كالنواصب، فقد كذب، نعم صدق، فقد كذب واعتدى. لا شك أن من تعدى في حق هؤلاء وتجاوز الحد فقد كذب، ومن قلى وأبغض فقد كذب. إذن الرافضة مخطئون من الجانبين، تعدوا في علم وقلوا في بقية الخلفاء، فجمعوا بين الشرين وبين الفسادين، غلو زائد في علم أبي طالب رضي الله عنه، تفريط زائد في حق الخلفاء الراشدين الثلاثة، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يلعن أبا بكر وعمر صراحة، ويقول إنهما ظالمان، وإنهما ممن يذاد عن حوض الرسول يوم القيامة، قاتلهم الله. كيف يذاد رجلان دفنا إلى جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تحصل هذه الفضيلة لأحد سواهما أبدا، لم تحصل لأحد سواهما أبدا. ولهذا كان رفيقيه في الدنيا ورفيقيه في القبر في البرزخ، وسيكونان رفيقيه في يوم القيامة رضي الله عنهما وأرضاهما. من تعدى أو قال فقد كذب. ثم قال: وبعد فالأفضل إلى آخره، وأظن الوقت انتهى. نعم نوشان.
علي كرم الله وجهه.
نعم.
قولهم الإمام علي.
نعم.
هل هذه من
هذه من شعار الرافضة؟ هذه من شعار الرافضة. نحن نقول عليهم إمام لا شك، وقوله متبوع بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعلي منهم. ونقول أبو بكر إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، بل نقول من دون هؤلاء إمام: الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة. ليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب، إلا إذا كانوا يقولون بها إمامة هم يدعونها وهي إمامة العصمة، فنحن لا نقرهم على ذلك، لا في علي بن أبي طالب ولا في غيره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قولهم كرم الله وجهه، فالتكريم أيها أبلغ، أو الرضا؟ إيه اجزم. ها؟ الرضا، نعم، الدليل على هذا أهل الجنة. يقول الله لهم تمنوا علي فيقول ألم تعطنا، ألم تفعل، ألم تفعل، ويذكرون نعمه عليهم، ثم يقول إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط بعده أبدا. فصار الرضوان أعظم من التكريم. هؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى إيش؟ إلى المفروض. نقول إذا قلتم علي رضي الله عنه أفضل مما إذا قلت كرم الله وجهه، لأن التكريم دون الرضا. والدليل حديث أهل الجنة مع الله عز وجل أنهم يذكرون نعمه عليهم وإعطاءهم ثم يقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط بعده أبدا. واضح يا جماعة؟ لكن الإنسان الذي يريد الباطل بإذن الله يحرم الحق. لما أرادوا الباطل بهذا وتخصيص علي بن أبي طالب بذلك حرم الحق، وعادلوا إلى المفروض مع وجود أفضل. فنحن نقول إن أكرم شيء يناله العبد رضا الله. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان كرم الله وجوههم. هذه الآية ولا رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها خالدين فيها أبدا. وش بعده؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ختمها بها ذلك لمن خشي ربه. يقولون إنهم يصفونه بكرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنع. فنقول إذا كان الأمر كذلك فما أكثر الصحابة الذين لم يسجدوا لصنع؟ كل الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا لصنع، والذين في الجاهلية لا نعلم أنهم سجدوا للإسلام أم لم يسجدوا. مش بيجي الثالثة اللي قلت؟ ها؟
إمام وخلق.
أي طيب. نعم. نعم. الحقيقة أن فيه شيء من الغلو خصوصا مفرج الأوجاع، لكنه يقال في الجواب في الاعتذار عن المؤلف رحمه الله أن هذا وصف إضافي، بمعنى أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنه، لكن بأمر الله عز وجل. ولا التفريج المطلق، وإلا فإن التفريج المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أما مثل الصداع فكذلك أيضا يمكن أن نقول فيه شيء من المبالغة، لكنه رحمه الله كما قلت لكم إنما أطنب في وصفه بالمدح للسببين اللذين ذكرهم، أولا الرد على، والثاني الرد على الناس. طيب،
هل صحيح أن شيخ الإسلام قال بأن علماء الرافضة الكفار وعامة الإسلام؟ هل ثبت عن هذا الشيء؟
تقول عن شيخ الإسلام إنه؟
أنه قال أسأل هل عظمت هذا القول أن علماء الرافضة كفار وأن عوام الإسلام؟
ما أدري، ما رأيت هذا، لكن القاعدة عند شيخ الإسلام كما عرفتموها أن الإنسان الذي لا يعلم الحق ولم يبين له لا يكون كافرا.
شيخنا على هذا الشيء هو أن نحن سمعنا ورأينا من عوام الرافضة سبهم للصحابة على المنابر والطرقات، وأنهم إذا أرادوا أن يسبوا امرأة قالوا لها أنت عائشة، أنت عائشة الذي يسب لها.
إذا كان هؤلاء يسبون الصحابة على المنابر فالواجب منعه. طيب إذا لم نستطع يجب أن نبين الحق وأن لا نسب من يظلم فيه، لأن النواصب لما صادها ولا يسبون الصحابة قالوا إذا نسب جماعتهم الذين تعلمون فيه. فنحن يعني نتبع الحق، نقول أهل البيت لا شك أن المؤمنين منهم الذين يساويهم غيرهم في الإيمان هم أعني آل البيت أحق بالمحبة من الآخرين لقرابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام.
يعني نقول أنه نكتفي بالإكرام
نتهم بالتبيين لأن العوام مشكل. العام الآن يرى أن عالمهم هو العالم وأن من سواه جاهل. ولهذا تجد مثلا الرجل يثق بفتوى عالم من علماء المملكة إذا كان هو من أهل المملكة، لكن لا يثق بنفس الفتوى إذا كانت من عالم آخر. فهذه مشكلة حقيقة. مسألة العوام من أشكل ما يكون عندي، لأن بعضهم قد يكون بلغه الحق ولو لم يكن من بيان الحق، إلا أنهم يقولون هؤلاء أهل سنة وهؤلاء أشياء. أيما أقل بالصواب، اللي على سنة أو اللي يتشيع لأهل البيت؟ حتى الفطرة تقتضي أنه لا يجوز اعتناق الشيعة التشيع مع وجود السنة، يعني السنة هي الأصل. نعم. إيش؟ أبو إيش؟ السبطين الحسن والحسين، لأن سبط الرجل أولاد بناته، والسبطين يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. علي ذو النورين يقولون، عثمان ذو النورين يقول لنا أخذ بنت يا الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت؟ نعم. مجلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكر دليلا واحدا يدل على ان الصديق رضي الله عنه افضل هذه الامه. نوشان نعم، هذا حديث وان كان فيه نظر، فيها حديث أيضا صحيحة. إيمان أبو بكر، لكن هذا بعد أيضا. صحبة أحد لا مرد. طيب إن أمن الناس علي، أمن الناس وأمن أصدقائي في مالي وصحبتي أبو بكر. طيب عمر رضي الله عنه يلقب بالفاروق، فلماذا؟ فرق الله به بين الحق والباطل، وكذلك في خلافة. نعم. طيب دعا الفاروق ربه فقال اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك سلمان. هل حصل هذا؟ هل أجيبت الدعوة أو لا؟ كيف؟ قتل شهيدا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال قائل كيف يقال قتل شهيدا؟ ألا يمكن أن يكون قتله لعداوة شخصية؟
ليس في عداوة شخصية بينه وبين
مجوسيه. نعم. عداوة بالإسلام. فلجهاده رضي الله عنه وقوته بدين الله حقد عليه المجوس ودبروا هذا الكيد. المؤلف أكثر من مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلماذا خطر؟ إذن رد فيها الرد على الطائفتين، من الرافضة والناصر. طيب أما الناصر أبو أطر، لأن الناصر كلما ذكرت صفة مدح لعلي بن أبي طالب فكأنما ضربته بقنبلة. وأما الرافض فوجهه أن يقال إنه مع كونه موصوفا بهذه الصفات لا يستحق أن يرقى فوق منزلته كما فعل هؤلاء الباطل. طيب البطين الأنزع ايش معنى؟ ممتلئ كل يوم يمتلئ بطنك يا أخي، هل أنت بطين الآن؟ طيب قول كبير البطن ما في ما في معنى. طيب والأنزع نازل على جبهته، نعم شعر الرأس، من حسب شعر مقدم رأسه هذا هو الأنزع، خلافا لما قاله الأخ ياسر. ها كيف الشعر هذا اللي على الناصية يكون راح ذهب، هذا يسمى أنزع. وضده يا عقيلي إيه ماذا يسمى؟ ما يسمى منحسر لا منفتل. نعم لا ما هو الأصل تقول الأفرع صحيح. نعم والنزع نزع شعر الرأس ممدوح عند العرب، يقول الشاعر لزوجته فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. هنا طيب في قوله مفرج الأوجال شيء من النظر الأخ، يعني على الإطلاق والله زين، وهل يوصف البشر بالتفريج؟
ليس على
الإطلاق، يقول صلى الله عليه وسلم من فرج يا إلى آخر. طيب في أيضا كلمة فيها نظر ذكرناها أمس غير هذه الكلمة، نعم كيف ذلك؟ ليس على إطلاق صحيح، يعني ليس مع كل صدى فإنه يجلو، ولكن صدى النصف هل حب علينا بطالب واجب؟ واجب وش الدليل؟ نعم إيه عندك ما الدليل على وجوب محبته؟ لكن ما هو الدليل على وجوب محبة الصحابة؟ يعني نحن أحببناهم؟ اغفر لنا ولإخواننا ولا تجعل، وجه ذلك أنهم سأل الله أن يتخلوا من هذا الغل في القلوب، وهذا يقتضي وجوب المحبة. طيب ولأحد كثيرة من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، وقول ذاك والذي نفسي بيده لا يذوق أحد من حلاوة الإيمان حتى يحب المرء، يعني ذكر ثلاث أشياء منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ماذا أراد المؤلف بقوله فحبه كحبهم حتما وجب؟ من داود لكن ماذا أراد بقول حبه كحبه؟ الرد على إيش فقط؟ على الروافض والنواصب، أن يحب عليا بن أبي طالب كمحبة الصحابة دون الغلو. ولهذا قال: ومن تعدى أو قلى، من تعدى كالرافضة أو قلى كالناصبة فقد كذب. ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس اليوم، قال: وبعد فالأفضل باقي العشرة، بعد أي بعد الخلفاء الأربعة، فالأفضل باقي العشرة وهم ستة، باقي العشرة إذا أخذنا أربعة خلفاء فالباقي كم؟ ستة. هؤلاء العشرة هم المبشرون بالجنة، أطلق عليهم هذا اللقب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم في نسق واحد في حديث واحد، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وقد جمعوا في بيت، وهو قول سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. خذ الخلفاء الأربعة وهؤلاء ستة في البيت: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء ستة مع الأربعة الجميع عشرة، عدهم النبي عليه الصلاة والسلام في نسق واحد في حديث واحد، قال: هؤلاء في الجنة. سعيد بن زيد بن نفيل وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وعامر بن الجراح أبو عبيدة والزبير بن عوام، هؤلاء ستة مع الأربعة كلهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أخبر أنهم بالجنة وهذا بشر لهم. ويجب علينا أن نقول إن هؤلاء أفضل الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في نسق واحد في حديث واحد. وهل اقتصر أو هل اقتصرت شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على لأحد من الجنة على هؤلاء؟ لا، شهد لأناس كثيرين غير هؤلاء. عكاشة بن محصن شهد له بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنه لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة فقال: ادعو الله أن يجعلنا منهم، قال: أنت منهم. وثابت من قيس بن شماس رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يقتل شهيدا ويحيى سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. وكذلك المرأة التي تسرع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر. وتتبع هذا إذا تتبعه الإنسان يتبين له أناس كثيرون ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والشهادة بالجنة نوعان: شهادة بوصف وشهادة بشخص. فأما الشهادة بالوصف فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة على سبيل العموم، وأما الشهادة بالشخص فأن نشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة. وكلاهما أو وكلتاهما أي الشهادتان قد دل عليها الكتاب والسنة. فمثلا بين الله تعالى في القرآن أن الجنة أعدت للمتقين، فنشهد لكل متقي أنه في الجنة. لكن هل نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأيناه تقيا؟ لا، الاحتمال أن يرد عليه في آخر عمره أشياء تصرفه عن التقوى، فلا نشهد للجنة إلا بالتعيين إلا لمن عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله. والشهادة بالوصف لا تجوز الشهادة بالعين. فمثلا نقول: كل مؤمن فإنه في الجنة، كل تقي في الجنة، لكن هل نشهد بأن فلان المعين في الجنة؟ لا. كذلك أيضا في الشهادة، كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لو رأينا رجلا مسلما قتل في المعركة هل نقول إنه شهيد؟ لا، لأن لو قلنا إنه شهيد لازم من ذلك أن نشهد له في الجنة، وهذا لا يجوز. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: من أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة. واستدل لذلك بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإنه قد مر جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت له الجنة، والثانية أثنيتم عليه شرا فقلت وجبت، أي وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله يجوز أن نشهد للإمام أحمد بأنه من أهل الجنة باتفاق الناس أو ذلتهم عليه، وكذلك بقية الأئمة وأئمة الأتباع، لأنهم ممن اتفق الناس أو ذلهم على الثناء عليه. ثم قال: وبعد فالآخر وباقي العشرة، فأهل بدر بعد العشرة أهل بدر، والعشرة من أهل بدر، يعني لا يمتنع أن يكون في الإنسان وصفان. أهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بعير لقريش جاءت من الشام تريد مكة، وهي لا بد أن تمر بالمدينة أو حولها، فندب أصحابه إلى الخروج لهذه العير لأخذها، فانتدب منهم 310 رجلا فقط على 70 بعيرا وفرسين، 314 رجل على 70 بعيرا، إذن لا بد من تعاقب، وفرسين فقط، وكانوا لا يريدون غزو ولا فكروا أن يكون هناك غزو، إنما أرادوا إيش؟ عير قريش مع أبي سفيان، وهي عير كبيرة، يعني إبل محملة بالطعام والثياب وغيرها، ولهذا كان معها أبو سفيان من كبراء قريش، فلولا أنها عير كبيرة لم يكن معها هذا الزعيم. فإذا قال قائل: كيف يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأخذ أموالهم؟ نقول: إذا أخذ أموالهم فليست بشيء بالنسبة لإخراج الرسول وأصحابه من ديارهم. هؤلاء أخرجوا الرسول من ديارهم وأموالهم، والرسول أراد أن يأخذ أموالهم فقط، وهي من الأنفال التي نفله الله عز وجل، كل الأنفال لله والرسول. لما سمع أبو سفيان بالخبر وأن الرسول خرج وأصحابه إليهم، وكان رجلا ذكيا، عدل عن الطريق إلى سيف البحر، وأرسل إلى أهل مكة يستصرفهم لا للقتال ولكن لإنقاذ العير فقط، وظن أنهم سيرسلون فلان وفلان من عامة الناس لإنقاذ العير ويرجعون، ولكن قريش أخذتهم الحمية وقالوا: كيف محمد يتعرض لعيرنا بقيادة زعيم من زعمائنا؟ لا بد أن نخرج نقضي عليه. المهم تشاوروا فيما بينهم، وفي النهاية أجمعوا على أن يخرجوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بكبرائهم، خرجوا بطرا ورئاء الناس بحدهم وحديدهم وخيلهم ورجلهم وزعمائهم ومن دونهم، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا في أثناء الطريق تشاوروا فيما بينهم: هل نمضي أو نرجع؟ فكان أبو جهل يلمزهم في هذا، يعني كيف تفكرون في الرجوع وأنتم خارجون؟ والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ونقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسق الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. شوف الفخر بطل، ولكن الحمد لله لم تنحر الجزور ولكن نحر هو لله الحمد. قدموا بدرا وتلاقى الصفان وتراءى الجمعان وحصل ما حصل، وبني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش يدخل فيه يدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر، لأنه إذا استنفذنا قوتنا المادية الحسية لم يبق لنا إلا إيش؟ إلا الدعاء. الدعاء مع القوة المادية الحسية وعدم استعمالها هذا خطأ، لكن الدعاء عند العجز هذا واجب، وإن جمعت بينهما فخير. لكن قام يدعو الله عز وجل، فماذا كان الأمر؟ قال الله تعالى: إذ يوحي رب الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فنفرت الملائكة ونزلت تقاتل تثبت المؤمنين وتلقي في قلوب الكفار الرعب، فهربوا وقتل منهم 70 رجلا وأسر 70 رجلا. وكان من قتل هذا الزعيم الذي يقول إننا لن نرجع حتى نقوم بدرا، وآخر ما قال: وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهبوننا أبدا. لكن العرب سمعت بهم، فنزلت مرتبتهم عند العرب. سمعنا يا عقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المفاضلة بين الصحابة، وقد سبق لنا أن الخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، وأن أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلاف، إلا أن علماء أهل السنة اختلفوا في أمر عثمان وعلي، فبعضهم رتب فضلهما على الخلافة، وبعضهم قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعضهم ذكر عثمان ثم سكت، وبعضهم توقف، وأن الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، وهذا هو الذي ندين الله به. ومع ذلك فإننا نحب علي بن أبي طالب من وجه آخر ونقدمه من وجه آخر، وهو قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الفضل في خصيصة واحدة لا يعني الفضل المطلق. نعم. بعد الأربعة الأفضل 10 المبشرون بالجنة، والمبشرون بالجنة أكثر من 10، لكن هؤلاء 10 ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسق واحد. بعد هؤلاء أهل بدر، وسبق ذكر قصة بدر وسببها ونتيجتها، نتيجتها النتيجة العظيمة، حتى سمى الله تعالى يومها يوم الفرقان. قال: ثم أهل الشجرة. بعد أهل بدر أهل الشجرة. أهل الشجرة أل هنا للعهد الذهني، أي الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة ومعه نحو 1400 رجل، خرج قاصدا البيت للعمرة ومعه البدن قد ساقها عليه الصلاة والسلام تعظيما لله عز وجل ولبيته الحرام. فلما وصل إلى الحديبية، وهي مكان باع بعضها من الحل وبعضها من الحرم صده المشركون وقال لا يمكن تدخل علينا مكة نؤخذ ضغطة لا يمكن. وهذا من حمية الجاهلية لأن قريشا لا تمنع أي واحد من الحج أو من العمرة بل ترحب به لأنه يفيدها اقتصاديا، لكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو أولى الناس بالبيت هو من معه هو الذي يصلي. إذن حمية علم ولا حمية جهل؟ حمية جهل، فمنعوه وجرت بينه وبينهم مراسلات عرفتموها مرت علينا قريبا في البخاري، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه تحت هذه الشجرة على أن لا يفروا أبدا، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يناجز قريشا ويدخل مكة عنوة، لكن الله عز وجل له الحكمة في ذلك لن يحصل هذا، فبايع الرسول أصحابه على أن لا يفروا لأنه أشيع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش حين بعثه إلى مكة أنه قتل، فقال لئن كان كذلك لأناجزنه.